بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله قد ذكر جملة من الآيات الدالة على الجمع بين النفي والإثبات في صفات رب العالمين أو ذات المعاني المتقابلة، كقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم إنه شرع رحمه الله في ذكر آيات تدل على صفات معينة انتخبها من كتاب الله عز وجل، لم يقصد بها الحصر والإحاطة، وإنما أراد أن يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة مضطردة في الإثبات، سواء في ذلك الصفات الذاتية أو وهي التي تسمى عند بعضهم المعنوية، والصفات الخبرية والصفات الفعلية، وأن القول فيها واحد، وأنه يساق فيها الإثبات سوقا واحدا، لا يفرق بين صفة معنوية ولا صفة فعلية، بل يطرد القول فيها على نسق واحد، فالقول فيها جميعا هو الإثبات والإمرار والإقرار، لا يتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذه الآيات على سبيل المثال تدل على علم الله تعالى المحيط بكل شيء. وصفة العلم لله من أخص صفاته وأشهرها، فالله تعالى يعلم كل شيء. تأمل، قال الله تعالى: وهو الحكيم الخبير. أين الدلالة على العلم؟ قوله: الخبير، لأن الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها. والآية دلت على إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الحكيم والخبير. فالحكيم هو من له الحكمة، والحكمة، وأظن هذا تقدم معنا في شرح سابق، أن الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه، وهي تعني الإحكام، والإحكام هو الإتقان، ومنه سميت الحكمة التي توضع في لجام الفرس حكمة، لأنها تحكم سيره. والله تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، فلا يشرع أمرا إلا وفيه مصلحة متحققة حالا ومآلا. كذلك هو حكيم في قدره، فكل ما يقضيه الله تعالى ويكتبه فهو الموافق للحكمة قطعا، سواء بدت لنا هذه الحكمة أم لم تبدو. فربما تساءل بعض الناس: لما كان كذا؟ لما كان كذا؟ لما خلق الله كذا؟ هذا قد يظهر لأحد ويخفى عن أحد، لكنه على كل تقدير له الحكمة البالغة في كل شيء. كما أن من معاني الحكيم أن من له الحكم، فالله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد في هذه الحياة الدنيا، ويحكم في الآخرة ففريق في الجنة وفريق في السعير. إيمانك أيها المؤمن بأن الله حكيم يسكب في قلبك الطمأنينة، وهذا معنى أرجو أن تنتبهوا إليه معشر طلبة العلم، أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فله أثر على المؤمن، له أثر مسلكي وله أثر علمي. ما أخبرنا الله تعالى بهذه الأسماء لمجرد أن نعدها عدا بأصابعنا، لا، لها ثمرة ولها أثر بالغ في على قلب الإنسان. فأنت على سبيل المثال حينما تعلم أن الله تعالى حكيم يذهب عنك كل وسواس بعدم حصول حكمة فيما قضاه أو فيما شرعه، بل يمتلئ قلبك يقينا بأنه لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأنه لا يوجد في هذه الدنيا شيء يقع فلتة أو خبط عشواء أو ضربة لازب كما قد يعبر بعضهم، أبدا. قد وزن الله تعالى الأمور كلها بميزان دقيق، فثق بالحكيم واعلم أنه سبحانه وتعالى منزه عن ضد الحكمة. ما ضد الحكمة؟ السفة والطيش، حاشاه سبحانه أن يكون شيء في أفعاله أو شيء في أقداره أو شيء في شرعه شيء من ذلك، فهو سبحانه وتعالى حكيم. فحينئذ يطمئن المؤمن إلى قدره ويطمئن إلى شرعه. تأمل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك هو سبحانه الخبير، وهذا موضع الشاهد فيما يتعلق بالعلم، فقد علم ربنا دقائق الأمور وتفاصيلها، وذلك أنه قد وجد من أهل البدع من يزعم أن الله يعلم علما كليا لا جزئيا، ومنهم من يقول إنه يعلم علما مجملا لا تفصيليا. والحق أن ربنا سبحانه وبحمده يعلم بالأشياء كليا وجزئيا إجماليا وتفصيليا لا تخفى عليه خافية، ويبينها الآيات التي بعدها. قال سبحانه وبحمده: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن جميع هذه الأمور هي أشياء متقابلة قد أحاطت بكل شيء. يعلم ما يلج في الأرض، في نظركم ما الذي يلج في الأرض؟ ماذا يلج في الأرض؟ المطر حينما يسلكه الله في الأرض، ماذا أيضا؟ البذور حينما تلقى البذور في الأرض وتغطى بالتراب، هذه تلج في الأرض، ماذا أيضا؟ الدواب، الدويبات التي تتخذ لها جحورا في الأرض، الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض. أنت ترى النملة تسير لكن لا تدري أين تمضي، تدخل في شق من شقوق الأرض تأوي إليه. من كبير الحيوانات وصغيرها مما يتخذ له في الأرض مسكنا، الأموات ممن يلج في الأرض ويدفنون ويوارون الثرى، أشياء كثيرة تلج في الأرض. طيب، وما يخرج منها، ما الذي يخرج من الأرض؟ يخرج النبات، تنبع العيون، يبعث الناس يوم القيامة فيخرجون من الأجداث، وهكذا المعادن، البترول إلى غير ذلك، كل ذلك يخرج من الأرض، صورتان متقابلتان. أيضا ارفع رأسك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما الذي ينزل من السماء؟ المطر ينزل من السماء، الوحي ينزل من السماء، الملائكة تنزل من السماء، الشهب النيازك تسقط من السماء إلى غير ذلك. طيب ما الذي يعرج فيها؟ أشعة الشمس تأتي من أعلى. طيب ويعرج، معنى يعرج يعني يصعد، ماذا يصعد إلى السماء؟ العمل الصالح والكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أرواح بني آدم تصعد إلى السماء، الملائكة تعرج في السماء، وهكذا أشياء كثيرة. يعني إذا ذهبنا لوجدنا أن كل شيء إما داخل في الأرض وإما خارج منها، إما نازل من السماء وإما صاعد فيها. إذن هذا يدل على إحاطة علم الله بكل شيء. أيضا تأمل الآية التي بعدها: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع ماذا؟ مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح، وهما بمعنى واحد. مفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، انتهى. إذن أصل الغيب وسره عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المفاتح بما تلاه من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقال: مفاتح الغيب خمس. وإذا تأملت في هذه الخمس وجدت أن الله سبحانه وتعالى مستقل بعلمها. وقال ها هنا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، والدنيا الأرض إما بر وإما بحر، ويعلم ما، وما بمعنى الذي، وهذا يدل، لم يقل من بل أتى بما التي تشمل العاقل وغير العاقل، ويعلم ما في البر والبحر. وماذا في البر من كائنات مرئية وغير مرئية، شيء لا يحيط به وصف. وماذا في البحار أضعاف ذلك. من أتيح له أن ينظر إلى بعض البرامج التلفزيونية التي تحكي حياة البحار انبهر، وأذهله ما فيها من أنواع المخلوقات العجيبة كلها في البحر. فالله تعالى يعلم ما في البر والبحر، وتأمل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر، ما تسقط من ورقة، ورقة شجر أو غيرها، إلا يعلمها، يعلم متى انفكت من أصلها ومتى تهادت حتى وصلت إلى الأرض. أنت لو استعملت على شجرة واحدة أمام بيتك أو داخل بيتك لتحصي ما يسقط منها من ورق لوجدت عناء شديدا ولم تحط. وربنا سبحانه وبحمده: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل هذه الغابات الممتدة في الكرة الأرضية، كل ورقة تسقط فالله يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. الله أكبر، ولا حبة. أحيانا يتاح لك مثلا في البرية أن ترفع حجرا فتجد حبيبات قد حملتها الحشرات وغيرها وأخفتها في هذا الموضع، الله يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، والأشياء إما أن تكون رطبة أو أن تكون يابسة، إلا في كتاب مبين. ما ذاك الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ الذي أحصى الله تعالى فيه كل شيء. هذه الآية العظيمة معشر طلبة العلم تملأ قلب المؤمن إيمانا باطلاع الله تعالى على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. والأثر المسلكي لعلم المؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء يورثه رقابة الله، فهو إذا أوصد الأبواب وأرخى الستور علم أن الله يراه، وإذا حدثته نفسه بشيء علم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني يجعل الإنسان مكشوف أمام الله عز وجل، فيحمله ذلك على التعرض لمراضيه، ويحمله ذلك على البعد عن مساخطه لعلمه بأن الله تعالى يعلم جميع حاله. كما أنه أيضا يسكب في قلبه الطمأنينة، فإذا ضاقت به المذاهب وتعرض للأزمات وغير ذلك وشعر بأن الله تعالى يعلم بحاله ويسمع كلامه ويرى مكانه اطمأن، شعر أنه ليس مفردا ولا متروكا، بل هو في عين الله وتحت سمع الله وبصره وفي علمه. فكل هذه من الآثار العظيمة للإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته. فتجده يقول: يا من ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم بحالي. فهذا يجعله قريبا من ربه عز وجل، فلا تخفى عليه خافية. الآية بعدها: وما تحمل من أنثى، نعم، الرطب واليابس، ما من شيء إلا وهو رطب أو يابس. اليابسات كالحجر، والرطب كالنبات ونحو ذلك. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى، لاحظوا أنثى هنا نكرة في سياق النفي أو الشرط، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذن هي تدل على العموم، أنثى تدل على العموم، فلا يختص هذا بإناث بني آدم كما قد يتبادر إلى الذهن، بل أي أنثى من الإناث. والله تعالى خلق المخلوقات من زوجين، ففي الطيور ذكور وإناث، وفي الدواب والحشرات ذكور وإناث، بل حتى في الكائنات الميكروسكوبية ذكر وأنثى فضلا عن بني آدم، كذا في الأسماك، كذا في الطيور إلى آخره. وبالتالي فإن علم الله تعالى محيط بهذا كله. ثم تأمل أنه قال ما تحمل ولا تضع، فالأمر يتعلق أيضا بتوقيت، فقد يقع حمل ولا يشعر به لا الزوج ولا الزوجة، لكن الله يعلمه، يعلم مبتدأه، والوضع كذلك لا يعلمه إلا هو. ولهذا قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا هكذا، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال في الآية الأخرى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهذا يدلنا على إحاطة علم الله تعالى بجميع المجريات ليمتلئ القلب بهذا، فإن امتلاء القلب بعلم الله المحيط بكل شيء يعلق القلب به ويشعره بالانجذاب إليه، وهذا فضل العلم بأسماء الله الحسنى. قال أيضا سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ختم الله تعالى به الآية التي صدرها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما ثمرة هذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الناظر بعين البصيرة في خلق السماوات والأرض وما أودع الله تعالى فيهما من الآيات وما ركبهما عليه من النظام البديع والتناسق العجيب يثمر عنده العلم بهاتين الحقيقتين، قدرة الله وعلم الله. فما كان هذا البناء العظيم وهذا النسق البديع ليتم وليجري إلا لكون خالقه قديرا وكونه عليما. فلهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ربنا سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يغيب عنه، ما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فرق بين من يعلم هذا ومن لا يعلم، فرق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا من صفات الله التي أجمع عليها كل من ينتسب إلى الإسلام ويستقبل القبلة، بل وكل جميع أهل الملل يثبتون لله العلم المطلق. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه جاءت وقد لا يكون لها صلة بآيات العلم. الرزاق يعني صاحب الرزق، فالله تعالى هو الرزاق حقا. ورزق الله نوعان، رزق حسن ورزق غير حسن، لأن الله تعالى لما ذكر قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فعلمنا أن الرزق منه ما يكون حسنا وهو ما كان على وجهه وفي طاعته، ومنه ما يكون سوى ذلك، لأن الله تكفل لكل دابة برزقها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ومن الناس من يسترزق بغير ما أحل الله، لكن الله تعالى تكفل بالرزق لجميع خلقه، فهو الرزاق سبحانه. وإذا كان هو الرزاق، ما هي الثمرة المسلكية التي تنعكس على المؤمن؟ أن يطلب الرزق منه. فلهذا قال في سورة العنكبوت فابتغوا عند الله الرزق. إذن الرزق يطلب من الرزاق، لا يطلب ممن سواه. بعض الناس يجري على لسانه أن يقول والله فلان قطع رزقي، لا يقطع رزقك فلان ولا علان، الرزاق حقا هو الله عز وجل، وإنما جعل الله تعالى يعني الأسباب يمنة ويسرة، أما الرازق الحق فهو الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن أحدا يحول بينك وبين رزقك، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاعلم أن رزقك مقسوم وعليك أن تطلبه، ليس معنى ذلك أن يتواكل الإنسان فلا يطلب رزقه. ولهذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لم يقل دعوا الطلب سيأتيكم رزقكم في بيوتكم، لا، قال: وأجملوا في الطلب، يعني أطلب رزقك دون أن تذهب نفسك حسرات، ودون أن تشعر بالشغف والتلهف، فرزقك مقسوم. فهذا من آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف الرزاق والصفة المتضمنة فيه. ذو القوة أي صاحب القوة، ولا ريب أن الله تعالى له القوة المطلقة. وما معنى القوة؟ القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. والفرق بينها وبين القدرة أن القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف، لأنه ربما تمكن أحد من فعل لكن ناء بالحمل فلا يقال عنه قوي، والقدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز. فالله قوي قادر سبحانه وبحمده، منزه عن الضعف ومنزه عن العجز. ولا ريب أيضا أن امتلاء القلب بأن الله تعالى هو القوي يقوي ثقة المؤمن بربه. فإذا قيل لك: أعداء الإسلام أقوياء، يملكون أسلحة، وأسلحة الدمار شامل، وقنابل ذرية، وهيدروجينية، وإلى آخره، وكيميائية، فاعلم أن الله تعالى هو القوي القادر سبحانه وبحمده، فيمتلئ قلب المؤمن ثقة بالله وتوكلا عليه. فهذا من آثار علمك بأن الله تعالى هو القوي. إذا استقوى أحد عليك وأراد أن يظلمك، فاعلم أن الله أقوى منه. كل هذا يشيع في القلب الطمأنينة الحقيقية لا الوهمية، فيلجأ إلى ربه ويلوذ بجنابه، فحينئذ يحصل له من الطمأنينة ما لا يحصل لسائر الناس. المتين، معنى المتين أي الشديد، وهي قريبة من معنى القوي. فالله تعالى ذو القوة المتين، فهو من أسمائه الحسنى القوي ومن أسمائه الحسنى المتين. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من الآيات فقال:
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، هاتان الآيتان ساقهما المؤلف لإثبات اسمين شريفين من أسمائه، متضمنين لصفتين من صفاته، وهما السميع البصير، المتضمنان للسمع والبصر. أما الآية الأولى فقد سبق الكلام عنها، قوله: ليس كمثله شيء. وهذا التعبير ليس كمثله شيء أبلغ من أن يقول ليس مثله شيء، فإذا كان المشبه به لا ليس كمثله شيء، فمن باب أولى أن لا يكون مثله هو شيء. وقيل إن الكاف زائدة، وللمفسرين وأهل اللغة فيها توجيهات. فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء، إذن نزه سبحانه نفسه عن المثيل والنظير والند والشبيه والكفو كما تقدم معنا. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، أي لا أي شيء من الأشياء لا يمكن أن يماثل الله تعالى، ليس كمثله شيء. فهذا أمر من مرتكزات العقيدة. فإذا قال قائل: طيب فما بال الأسماء متشابهة والصفات متشابهة؟ قلنا: هذا التشابه إنما هو في اللفظ وفي أصل المعنى فقط، أما في الحقيقة والكيفية فلا نسبة للتشابه البتة. فالرب سميع والرب بصير، والعبد سميع والعبد بصير، لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فهناك اتفاق في الأسماء. أما الحقائق والكيفيات فلا يوجد بينهما نسبة من التماثل، إنما يقع فقط في أصل المعنى. فالسمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، ولا سبيل لنا أن نعرف صفات ربنا إلا بشيء معهود في أذهاننا. فنعرف أن معنى السمع إدراك الأصوات، فالله هو السميع له المثل الأعلى في السمع، والله هو البصير له المثل الأعلى في البصر. وإن كان العبد سميعا وإن كان بصيرا، لكن سمعه وبصره يليق به، ولله المثل الأعلى. فلهذا كان هذا الاشتراك اشتراك في الأذهان، فإذا خرج إلى الأعيان يعني خارج الأذهان وأضيف تخصص وزال الاشتراك بالكلية. فإذا قلت سمع الله بصر الله فهذا ليس فيه اشتراك البتة، لكن إذا قلت السمع مطلقا البصر مطلقا، فالسمع في الأذهان يدل على إدراك الأصوات، والبصر يدل على إدراك المرئيات. لكن إذا أضفت تخصص فصار سمع الله يليق به وبصر الله يليق به. كذلك قوله إن الله نعم ما يعظكم به، ما معنى نعم؟ أي نعم ما، فوقع إدغام بين الميمين لتماثلهما فصارت نعم ما. نعم ما يعني نعم ما يعظكم به، إي والله، وأي موعظة أبلغ من موعظة الله. من أراد أن يعظ نفسه أو يعظ غيره فليعتصم بموعظة القرآن. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ، ووصفه الله بأنه موعظة. والموعظة هو الكلام الرقيق الذي يحصل به الترغيب أو الترهيب. فالله تعالى نعم ما يعظنا به سبحانه وبحمده، فلا أبلغ من موعظة القرآن. ولذلك يا عبد الله ويا أمة الله ومن بلغ، إذا أردت أن تداوي نفسك من آفاتها فعليك بالقرآن العظيم، ففيه الدواء الناجع وفيه الغذاء النافع، لا شيء يعدله. بعض الناس قد يلجأ إلى شيء مثلا من الرقائق والقصائد وكذا كذا يستلين بها قلبه، لكن لن يكون أثرها كأثر موعظة القرآن. بعض الناس يلجأ إلى مثلا القصص والروايات والأحداث وغير ذلك، لا بأس، لكن لا يكون شيء أبلغ وأعمق وأرسخ من موعظة القرآن. فاتخذ القرآن يا طالب العلم منهجا في الموعظة والتربية، فلا يمكن أن يعدل القرآن شيء. إن الله نعم يعظكم به فما سواه دونه. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، فتضمن إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من إثبات صفة السمع والبصر. طيب، ما هو الأثر المسلكي لإيماننا بهذين الاسمين الشريفين؟ أثر عظيم. من علم أن الله تعالى سميع حمله إيمانه ذلك على أن يسمع منه ربه ما يرضيه، وأن لا يسمع منه ما يسخطه. إذا كنت حقا مؤمنا بأن الله سميع، فإنك تحاول أن تتقرب إليه بالكلم الطيب الذي يرضى به عنك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يبلغ بها أعلى الدرجات. وإذا كنت ممتلئ القلب إن الله سميع، فهذا يحملك على أن تتحاشى أن يبدر منك ببنت شفة شيء يسخط منك لأجله، فتجتنب الغيبة والنميمة والشتيمة والخوض بالباطل إلى غير ذلك. فإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. رأيتم أثر هذا الاسم الشريف السميع؟ كيف أن الإنسان لو تمثله لا عقل لسانه عما لا يرضي الله ولا أطلقه بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من أثر أسماء الله الحسنى، إيمانك بأنه سميع. قل مثل ذلك في اسمه البصير، فمن امتلأ قلبه بأن الله بصير فإنه يحب أن يراه ربه على حال يرضى بها عنه، يحب أن يراه قائما قانتا آناء الليل ساجدا يرجو الآخرة ويخاف من عذاب ربه، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحب أن يراه الله تعالى على عمل صالح من حج أو عمرة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك. هذا من آثار اسم الله البصير. كذلك بالمقابل يتحاشى أن يراه الله على حال يسخط عليه بها، أن يراه على فجور فحش ظلم عدوان، يرى أن الله يراه على هذا الحال. ولهذا جاء في المواعظ: لا يكن الله أهون الناظرين إليك. فإذا كنت أنت تتحاشى أن يراك أبوك أو أخوك أو من تجل على أمر ما، فلا يكن الله أهون الناظرين عليك، تذكر أن الله يراك. هذه يا كرام من آثار إيمان الإنسان بأسماء الله الحسنى. وقد حكيت لكم مرة أن رجلا خلا بامرأة في ليلة قبراء فقال لها: إني أحبك. قالت: وأنا أحبك. قال: وإني أحب كذا وكذا، يعرض بشيء. فقالت: وأنا أحب كذا وكذا. قالت: قال فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه. انظروا معنى قول الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني انبعث في قلبه من المعاني ما يعني أثر فيه حتى وقع مغشيا عليه لما قالت له فقط: فأين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب الذي يرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل برهة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، هو سبحانه يعلم ويسمع ويبصر. فهذا هو أثر أسماء الله الحسنى. كذلك يا إخوة، علمنا بأن الله سميع، هذا من الأثار المسلكية، يجعلك إذا رفعت يديك وقلت: يا رب يا رب يا الله، وأنت موقن بأنه يسمع اطمأننت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة، يعني إذا تكيفت النفس تكيفا إيمانيا فدعا الإنسان معتقدا أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم بحاله اطمأنت ووثقت أنها وضعت طلبها في الموضع المناسب. فهذا من هذه الآثار. أيضا حينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو مقدم على أمر من الأمور التي يريد بها وجهه أو يريد من الله فيها نصرته فإنه يطمئن. تأملوا قول الله عز وجل لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا سمع خاص وبصر خاص، رؤية خاصة. فاستصحب هذه المعاني أيها المؤمن تنتفع بأسماء الله وصفاته. ثم قال:
وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
حسبك. هذا شروع من المؤلف في بيان الإرادة الربانية، وهي من صفاته سبحانه وتعالى صفة الإرادة. و ينبغي أن نعلم أن إرادة الله الربانية تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فذكر المؤلف طائفة من الآيات الدالة على الإرادة الكونية، ثم أتبعها بما يدل على الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. ودعوني قبل أن نمضي في هذه الآيات أبين لكم الفرق بين الإرادتين، لأن من لم يميز بين الإرادتين وقع في أحد طرفي الضلالة، إما في ضلالة الجبرية وإما في ضلالة القدرية. انتبهوا جيدا، إرادة الله نوعان، إما إرادة كونية قدرية أو إرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، والإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني، الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الدينية الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. الفرق الثالث، الإرادة الكونية القدرية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، والإرادة الدينية الشرعية دوما مقصودة لذاتها. إن شئتم فرقا رابعا ولعله أن يكون نوع من التعريف، الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. أعيد ذكر ذلك بشيء من التفصيل. الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، قال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن كل ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. الإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فالله تعالى مثلا يقول آمنوا بالله ورسوله ومن الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة من الناس من يصلي ويزكي ومنهم من لا يصلي ولا يزكي، مع أن الله أراد ذلك منهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع ذلك فإن من الناس من يقع في العسر. إذن هذه قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني، الإرادة الكونية الشرعية، الإرادة الكونية القدرية قد تكون مرادة لذاتها وقد تكون على حسب الترتيب السابق، الإرادة الكونية القدرية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة لله. فمثلا أراد الله كونا خلق محمد، محبوب لله هذه المراد ولا لا؟ محبوب. أراد الله كونا خلق إبليس غير محبوب لله، فقد يريد كونا ما هو محبوب له وقد يريد ما ليس محبوبا له، وهذا جار حاصل. أما الإرادة الشرعية فكل ما أراده الله شرعا فهو محبوب له، كل ما أمر الله تعالى به من الشرائع فهو محبوب له. الفرق الثالث، وبه يتبين الفرق الثاني، أن ما أراده الله كونا وقدرا قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره. فمثلا أراد الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم لذاته لما يترتب عليه من محبوباته كتوحيده وطاعته وامتثال أمره وغير ذلك، وأراد الله تعالى خلق إبليس لا لذاته وإنما لمآلاته، فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار ولا الأبرار من الفجار ولا قام سوق الجنة والنار ولا وجدت التوبة والاستغفار ولا رفع علم الجهاد ولا جرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ولا ما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى المختلفة، أسماء الكمال والجلال أو أسماء الجلال وأسماء الكمال والجمال، فإن كل ذلك لا يظهر إلا بتقدير الله تعالى لخلق إبليس الذي يقع به الابتلاء ويتمايز الناس فيه إلى مؤمن وكافر. فتبين أن الله تعالى قد يقدر ما لا يحبه ولا يرضاه لمصلحة محبوبة مرضية له،
فيكون ذلك باعتبار مآلاتها لا باعتبار ذاتها. أما ما أراده الله شرعا فهو مقصود دوما لذاته، فكل ما أمر الله به من إيمان وصلاة وزكاة فهو مقصود لذاته. وبناء عليه نفرق بين هاتين الإرادتين إذا وردتا في القرآن العظيم. فحيثما وجدت مادة أرادة في القرآن فاعرضها على هذه الفروق الثلاثة وانظر أهي تنتمي إلى المشيئة أم تنتمي إلى المحبة. فإن كانت بمعنى المشيئة فهذا أمر فهي إرادة كونية قدرية، وإذا كانت بمعنى المحبة فهي إرادة دينية شرعية. لننظر، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القائل هو الرجل المؤمن في قصة صاحب الجنتين يعظ صاحبه ويقول ولولا، ومعنى ولولا أي هلا، فهي عبارة تحضيض. ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله كان. فهذه إرادة كونية، فهو يذكره بأن كل شيء بإرادة الله، وليس هذا راجعا إلى كسبه وحذقه وذكائه لغير ذلك، بل هو فضل من الله وبتقدير الله، فما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. طيب الآية الثانية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن ما هي هذه الإرادة؟ هي المشيئة. فلما ذكر الله تعالى اقتتال اختلاف الناس واقتتالهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هذا يدل على أن اقتتالهم جرى بإرادة الله الكونية. طيب الثالثة جعلها الشيخ من آيات الله أو من دلائل الإرادة الكونية، مع أن الأمر محتمل لأنها متعلقة ببعض التشريعات والحلال والحرام. تأملوا، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. قال إلا ما يتلى عليكم، ما الذي استثناه الله تعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما، فالمستثنى من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية من بهيمة الأنعام لا تحل. إذن هذا معنى الاستثناء في قوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، غير محل الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز لمن تلبس بإحرام أو دخل منطقة الحرم أن يحل الصيد، لكنه هنا يتعلق بحال الإحرام. قال غير محل الصيد وأنتم حرم حال إحرام، فلهذا كان من محظورات الإحرام الصيد. والصيد هو كل حيوان بري متوحش بطبعه حلال، هذا لا يحل صيده. إن الله يحكم ما يريد، كأن الشيخ رحمه الله رأى أن هذا بالحكم الكوني السابق، لكن لها وجه في الإرادة الشرعية لأنه متعلق بالحلال والحرام، لكن كأنه لحظ فيها معنى سبق قضاء الله تعالى بتحريم ذلك. ثم الآية بعدها صريحة في إرادة الله الكونية القدرية، قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية والإضلال معشر طلبة العلم حق خالص لله تعالى، بخلاف المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى لا يهدي ولا يضل، بمعنى أنه لا يخلق ذلك في العباد. فتزعم المعتزلة أن معنى أن الله يهدي يعني فقط هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لا هداية التوفيق والإلهام، هكذا زعمت المعتزلة. ويقولون معنى أنه يضل أي يسميه ضالا، أي يسميه ضالا إذا هو ارتكب من المخالفات ما يجعله ضالا. فهذا مذهب المعتزلة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب القدر. والمقصود فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني من أراد الله كونا أن يجعله من أهل الهداية فإنه ييسر أسباب ذلك فيشرح صدره لقبول الحق، فتجده مغتبطا بنعمة الله مصغيا لدعاء الرسول فيقبل الحق. ومن يريد أن يضله، يعني من سبق في علمه سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الضلالة، يجعل صدره ضيقا، والضيق معروف حرج أي شديد الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا، ثم شبهه بمن يصعد في السماء أي من يرقى في أجواز الفضاء، فإنه يعني يحس بالضيق، وهذا أمر معروف في التجربة وفي العلوم الحديثة أن نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفع الإنسان، ولهذا بعض الناس الذين عندهم ضيق تنفس ينهون عن سكن المناطق الجبلية وغيرها لقلة الهواء، فكأنما يصعد في السماء أي في العلو. إذن هذه الآيات دلت على إثبات إرادة الله الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ثم أردفها بجملة من الآيات الدالة على الإرادة الشرعية، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.